الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قضى على عباده وفرض أن يعيشوا في سلام، ولكن شرع الجهاد إعلاء لكلمته وإخضاعا للعباد لسلطانه وربوبيته. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، ضرب ومثل للدنيا كلها ولهذه الأمة على وجه الخصوص مثلا عاليا في حسن القيادة وفي سماحة الجهاد وفي قياة السلم مع طوائف البشر أجمعين، وبين للناس كل خير ودلهم عليه ونهاهم عن كل شر يضرهم ورغبهم عنه، فبلغ أمانة قومه وأدى رسالة ربه ونفخ نفخا أمينا، وما مات حتى بلغ كل ما أوحاه الله إليه، فتركنا عليه الصلاة والسلام على محجة بيضاء وشريعة بينة يستوي فيها الليل والنهار، لا يضل عنها إلا من هلك وأهلك نفسه. فصلوات ربنا وتسليماته على من علمنا الخير وعلى من نهانا عن الشر على خير داع دعا إلى الله، صلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذا هو تمام حديثنا عن العزة وأسبابها التي إن أخذت الأمة بها أعزها الله، وإن نفصت عنها كما فعلت أذلها الله، وكانت هينة في عيون أعدائها، صغيرة في ميزانهم، حقيرة في تقديرهم، فركبوها وفأطأوا رأسها من الذل وأخذوا مالها وما عندها دون اعتبار بها دون خوف منها. فهذه أسباب العزة: نصرة دين الله تبارك وتعالى، شعور المسلم بعزته المستمدة من عزة الله تبارك وتعالى، يقين المسلم بأن الكافر لن يغلب أبدا، وأنه هو المسلم دائما منتصر بنصر في الدنيا أو شهادة في الآخرة. بتوحد المسلمين يعزون باجتماعهم وائتلافهم تتحقق لهم القوة التي تعزهم، بالإعداد الممكن القوي المرتب القائم على علم وبينة ووعي وبصيرة، ذلك من أسباب العزة. بقي لنا سبب أخير، ألا وهو الجهاد في سبيل الله. وتلك الكلمة صارت في هذه الأيام في بعض الأوقات جريمة من الجرائم، يؤخذ الناس بها ويعاقبون عليها، وذلك لأنها كلمة غير مفهومة عند كثير من الناس. فقطاع كبير من البشرية مؤمنا كان أم كافرا حين يذكر عليه لفظ الجهاد يذكر السيوف، يتذكر انفجارات نارية، يتذكر قتلى وفرعى وأشلاء مقطعة، يتذكر دماء مهراقة على الأرض، يتذكر خسارة في الأموال والأرواح والمعدات، لأنه عرف منطق الحرب عند الناس. فالحرب هكذا، الحرب التي ينشئها الناس بعيدا عن سبيل الله شأنها هكذا، تدمير وخراب، انتهاب أو نهب وغصب وسلب وانتهاك للحرمات، سيطرة ونفوذ بغير حق. هذا منطق الحرب كما رأينا ونرى إلى اليوم في بقاع كثيرة. أما الجهاد في سبيل الله فليس كذلك. أخطأ من فهم عنه هذا الفهم. والجهاد في سبيل الله فهمه بعض آخر من الناس أنه هو الصلاة والصيام والطاعة العادية في حياة الناس، يقصدون مجاهدة النفس ويسمون هذا بالجهاد الأكبر، حتى ينشغل الناس عن الجهاد الحق. فهذه الكلمة الجهاد في سبيل الله كلمة فهمها الناس خطأ، فهمها الناس على غير وجهها الصحيح. ومن ذلك ما يصوره الله تعالى بقوله ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، لو أن الله ينزل علينا سورة أيضا من القرآن، سورة فوق السور التي نزلت، لولا ينزل الله قرآنا فوق القرآن ومع القرآن ويزيدنا من القرآن، ولو كان في هذا القرآن المنزل الجديد أحكام غير الأحكام، أحكام زائدة على الأحكام الموجودة، فنحن على استعداد للقيام بأمر الله مهما عظم وكثر ومهما كان صعبا أو شاقا. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أمنية يتمناها المؤمنون. وإذا بقوم آخرين يجلسون معهم في صورة المؤمنين وأشكالهم، ولكنهم في قلوبهم مرض، لم يؤمنوا إيمانا حقيقيا. فيقول تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة لا تحتمل اختلافا في معناها، لا تحتمل أوجها، معناها واحد وصريح وواضح. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، ذكر أي بأي وجه، ولو على سبيل الحكاية عن الماضي، ولو على سبيل القصة، ولو على سبيل الإخبار بجزاء المجاهدين، وذكر فيها القتال من أي طرف من أي وجه، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، كأنه جاءته سقرة الموت من الخوف والرعب. سنجاهد، سنقاتل، سنتعرض للأعداء، سنواجه عدونا فلانا أو فلانا، يخاف لدرجة أنه تظهر عليه أعراض الموت، تظهر في عينيه كأنه خلق وكأنه يلفظ آخر أنفاسه، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ولكن الأحسن لهم فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الجهاد في سبيل الله. فكلمة الجهاد من المجاهدة بمعنى المكافحة والمدافعة. إذا أنا كمسلم أجاهد وأدافع شيئا من العدو دخل علي خطرا معينا فيداهمني ويداهم بلدي وديني وأهلي فأنا أدفعه. هذا هو مفهوم كلمة الجهاد. لا يكون ولاية من المسلمين فلا يرفع المسلمون سيفهم حتى يرفع عليهم السيف، ولا يضربون حتى يعزم الآخر على ضربهم، فهم مستعدون في كل لحظة. وهذا الجهاد لا بد أن يكون في سبيل الله. إذن لا قومية، لا أرض، لا جنس، هذه الأشياء التافهة التي يقاتل من أجلها الناس وتحارب من أجلها الأمم، يحاربون من أجل بترول، من أجل مال، من أجل ذهب، من أجل سيطرة نفوذ على أرض معينة، هذه كلها نظرات ساقطة في ميزان الشرع. هذه تفاهات لا ترتقي إلى قيمة الجهاد في سبيل الله. إنما الجهاد ينبغي أن يكون في سبيل الله وفقط ولا شريك. وما معنى في سبيل الله؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أصناف المقاتلين، الرجل يقاتل حمية وآخر يقاتل عصبية، وهذا يقاتل دفعا لعدو وهذا يقاتل كذا. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، علت نظرته وارتقت عن الأرض والمال والنفوذ والنظرات البشرية، كما فعل سيدنا سليمان عليه السلام حين بعثت له بلقيس ملكة سبأ حتى تسكته أو تختبره، فبعثت إليه ببعض الهدايا من الأموال والذهب وغير ذلك، فردها عليها وقال لمن أرسلته بها: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم. أي ما أعطاني الله هذا الذي أعطانيه الله خير مما أعطاكم، فعندي أكثر منكم وأحسن منكم، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. هذه نظرتكم أنتم أيها الكفرة، هذا تصوركم عن الحروب، حروب من أجل مال في أي صورة كان هذا المال. أما نحن كملوك المسلمين ننصر دين الله وننشر الإسلام لله بين العباد وفي البلاد، فنظرتنا وتصورنا أعلى وأرقى من ذلك. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. استعداد في اللحظة في التو، استعداد جاهز، قوة رهيبة. ولكن لما علمت ملكة سبأ بهذا أرسلت إليه أننا قادمون، عرفت أنه لا يريد مالا ولا يريد سطوا ولا ابتزازا للأموال، إنما يريد معنى آخر، إنا قادمون. فجاءته فوجدت أمامها ملكا عظيما واستقبالا عظيما، ولذلك انتهى مقصود سليمان كملك يقول: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا قدرة لهم عليها، سنأتيهم بجيش كبير قوي شديد البأس. لماذا؟ لتقول: ربي إني ظلمت نفسي فيما مضى من عمري، فيما مضى من أيامي وأعمالي، ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا منطق الجهاد في سبيل الله، وأسلمت نفسي مع سليمان وليس لسليمان. ليس نفوذا لسليمان عليه السلام مع انه نبي، ولكنه لا يقصد النفوذ، انما يقصد ان يخضع الناس لربهم، ان ينشر دين الله تبارك وتعالى. واسلمت مع سليمان لمن؟ لله، ربي وربه ورب الدنيا كلها، رب العالمين. إذن الجهاد في سبيل الله له سبب يدفع إليه، وله غاية يهدف إليها، وله طبيعة يمشي بها، حتى لا نخلط بين الأمور، حتى لا تتشابه علينا الأحوال. فكثير من الناس يقولون وماذا في غزو أمريكا للعراق، وماذا في غزو كذا لكذا، إنه كجهادكم كمسلمين. والقائل لهذه العبارات مسلمون، يقول هذا كهذا، أنتم تغزون البلاد، فرق كبير. أولا، لماذا الإسلام يتجه إلى فتح البلاد لا لغزوها، لفتح البلاد لماذا؟ لسبب. وكيف؟ لطبيعة تختلف عن طبيعة الحروب عند الناس من الملل الأخرى أو من الكافرين. وما الهدف الذي يهدف إليه من يجاهد في سبيل الله، وما الهدف الذي يهدف إليه من يقاتل في سبيل دعوة أخرى وتحت راية أخرى؟ نعرف هذا الفرق حتى ندرك سماحة الإسلام في مسألة الجهاد، وكيف أن الله تبارك وتعالى شرع شرعا قويما، وكيف أن البشرية ضلت وخسرت حين فهمت هذا الفهم الخاطئ عن كلمة الجهاد، واستبدلت به شيئا آخر، استبدلت به حرب العصبية، حرب الجاهلية، حرب القوميات، حرب السلطات، حرب الحضارات. هذا من دعاوى الجاهلية. إنما الجهاد الإسلامي على مر التاريخ ليس إلا لرفع كلمة الله، بلغة اليوم لنشر فكر معين، لنشر حزب أو نصرة حزب معين. ولكن مذهب من وحزب من؟ إنه ليس حزبا لحاكم معين ولا مذهبا لمفكر خاص، إنما هو مذهب الله تبارك وتعالى، شريعة الله. ومن الله؟ الله الذي خلق، الله الذي يرزق الكل، الله الذي يحيي الكل ويميت الكل ويبعث الكل يوم القيامة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وما بكم من نعمة فمن الله. الله تعالى هو الخالق، هو الرزاق ذو القوة المتين، الله تعالى هو المحيي والمميت. فعقلا يشكر المنعم، صاحب النعمة يوجه إليه الشكر. عقلا ومنطقا الأقوى هو الأجدر بالعبادة. إذا أردنا أن نتخذ إلها فلنتخذ الأقوى والأعظم والأكبر والأكمل والأوفى والأصدق. من حاز الكمالات في كل شيء؟ من فعل هذا أو من صفته هكذا غير الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد، ليس كمثله شيء. إذن لا إله إلا الله، ليس كمثله شيء. إذن لا إله إلا الله، ولم يكن له كفوا أحد. إذن لا إله إلا الله. يوم أن يكافئه مكافئ ويكون مساويا لنا، ساعتها نخالف، نعبد من؟ لكن إلى الآن وإلى قيام الساعة وأبدا لم تجد الدنيا ولم يجد الخلق أحدا مشابها لله ولو في جانب من الجوانب. فالله تعالى وجبت له الكمالات كلها، هو أعظم مما نتخيل، ليس مما نعلم، بل مما يصله خيالنا البعيد. الله أعظم من ذلك، كما قال القائل قديما: وكل ما خطر ببالك فالله غير ذلك. الله أعظم مما يخطر بالبال، مما يتصوره التصور والفهم. الله عظيم جدا، من ذا الذي خلق خلقا مثل خلق الله؟ بشرية بهذه الأعداد المهولة منذ أول آدم عليه السلام إلى بنيه إلى الآن، ولازلنا ننتظر في الدنيا سنوات وأجيالا بعد أجيال. من ذا الذي رزق بعض هذا الخلق فضلا عن كله غير الله تبارك وتعالى؟ لا أحد. من الذي يرعى الخلق؟ يرعى حياتهم، يرعى أنفاسهم، يرعى ما يصلحهم، يقلب لهم الليل والنهار لئلا تفسد حياتهم، ليجدوا في النهار معاشا وفي الليل سكنا ولباسا. من ذا الذي فعل ذلك أو يفعله غير الله سبحانه؟ لا إله إلا الله. ألا له الخلق والأمر. إذن نصرة أهل الله ونصرة دين الله ونصرة كلمة الله أمر واجب عقلا قبل أن تكون شرعا. العاقل يعقلها وإن لم يقله شرع الله تبارك وتعالى. إله عادل عظيم قادر قوي رحيم رحمن، يعفو عمن أغضبه ويتوب على من تاب إليه، ويعطي من دعاه ويجيب من سأله. أي إله من آلهة الأرض فعل ذلك؟ إنهم لا يستجيبون لعابديهم بشيء أبدا، أصناما كانت أم بقرا أم نجوما وكواكبا أم بشرا من الملوك والرؤساء وغير ذلك فرعون، لا أحد منهم استجاب لعابديه كما استجاب الله لخلقه، إلا استجابة لا تذكر صورها الله تعالى تصويرا غاية في البلاغة في القرآن الكريم. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. تخيل إنسانا يضع يده في نهر أو في إناء أو تحت الصنبور الحنفية، يضع يده مفتوحة هكذا مبسوطة أي مفتوحة، يضع يديه تحت الماء أو في الماء ليغترف منه وليصل بهذا الماء إلى فمه، ويداه مبسوطتان هكذا، هل يصل ماء إلى فمه؟ لا يبلغه في حال من الأحوال، فيبقى على ظمأ وعطش حتى يموت بذلك. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه أي فمه وما هو بذلك. إذا نصرة دين الله أمر حتمي، حينما نجاهد في ذلك فليس أمرا عجيبا، إنه الرب الذي خلقنا، إنه الرب الذي يرزقنا، إنه هو الذي يحفظنا، هو الذي يرعانا ويربينا على نعمته. إننا نقاتل من أجل آبائنا، نقاتل من أجل أرضنا، هذا إله، إله يعوضنا المال، يعوضنا الآباء، يعوضنا الأولاد، يعوضنا الأرض، عنده كل شيء سبحانه وتعالى. فغاية الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد هذا الأمر هو الدافع وهو الهدف. الدافع أن تكون كلمة الله هي العليا يختم بها العباد في البلاد، والهدف أن ترشد حركة الإنسان في الأرض، أن يكون الإنسان في حياته الدنيا عزيزا مكرما مع دين الله تبارك وتعالى. بالله عليك تذكر وتخيل حين تسجد لله تعالى في مسجد طيب واسع في جو رحموتي كريم فيه رحمة الله وسكينته، وبين من يسجد تحت حوافر البقر، وبين من يسجد عند حجر هو الذي صوره وهو الذي وضعه ونصبه ورفعه ثم يعبده ويخر بين يديه ساجدا، أنت أكرم بسجودك بين يدي الله أم ذاك الذي عبد حجرا جعله الله تحت أقدامنا نمشي عليه، أو يعبد بقرا جعلها الله حيوانا في خدمتنا متاعا لنا، أو يعبد بشرا مثله مهما علت مرتبته فإنه يمرض وإنه يحتاج إلى الطعمة ليأكل من جوع ويحتاج بعدها إلى الخلاء ليخرج ما في بطنه من أذى وربما يضره ذلك أو يضره وفي النهاية يمرض ويموت. فهذا إله يعبد وبعد أن يموت فمن ذا الذي نعبده من بعده؟ إله آخر يموت وآخر يموت يموت يموت. إنما إلهنا حي دائم لا تأخذه سنة ولا نوم فضلا أن يأخذه موت أو يموت. هذا أكرم وأسمى وأعلى. لذلك قام الجهاد. وبما أن الجهاد مدافعة فهذا يعلمنا أن المسلمين لا يبدأون حربا أبدا، لا ينشئون قتالا، لا يطلقون أول رصاصة ولا يشعلون أول نار، إنما دائما الذي يوقد نار الحرب هم الكفار الأشرار. والتاريخ يحفظ ذلك، والله تعالى أجملها في قوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. هم الذين يوقدون. وفي بدر هم الذين أصروا وبدأوا ولم يرضوا إلا الحرب. وفي أحد غاروا على المسلمين هم الذين بدأوا. وفي غيرها وغيرها. وإجلاء اليهود عن المدينة هم الذين بدأوا بخيانة العهد. وفتح مكة كفار مكة هم الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هم الذين يبدأون بالشر أولا، هم الذين يشعلون أول شرارة توقد منها الحرب. فلا بد للمسلم ساعتها أن يجاهد عن نفسه، أن يدافع عن دينه، أن يرفع راية الجهاد حتى يرهب العدو فتسكن الدنيا وتسلم كما عرفنا في الخطبة السابقة. وبالتالي فلا تقوم حروب ولا شيء. في فتح مكة ذهب النبي عليه الصلاة والسلام سرا رغم أنهم نقضوا عهده، وهذا هو الذي أباح له أن يسير إليهم فاتحا. ولو استدعى الأمر قتالا وغزوا لقاتلهم، ولكن كانت هناك أوامر عليا بأن يكون الدخول إلى مكة سلما. فدخل عليه الصلاة والسلام بعد أن انطلق سرا، وهناك على جانبي الطريق خرجت بعض القبائل تعترض جيش الفاتحين، فأسكتهم المسلمون ومنعوهم من الحرب وأخمدوا نارها حتى وصلوا إلى مكة. ففوجئ أهل مكة برسول الله عليه الصلاة والسلام يدخل عليهم بآلاف مؤلفة، فخضعوا وسكنوا. ثم قالوا قولة الضعيف حين سئلوا ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. ومن من القادة يقول ذلك؟ ومن من القادة يخير عدوه؟ تظن بي ماذا أفعل بك؟ لا، قبل أن يسأل يبدأ بضرب، يبدأ بتدمير في البنية التحتية والقواعد الأساسية للحياة، فلنغور الآبار، فلندمر هذا السوق أو هذه السوق بمن فيها. وكان لهم أسواق، وكان لهم مجتمعات ونوادي كان يمكن السطو عليها وضرب من فيها، ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنه يعطيهم الخيار ليختاروا لأنفسهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فلم يخيب أملهم ولم يرد رجاءهم، بل قال اذهبوا فأنتم الخلطاء. ما رأت الدنيا مثالا في هذا. لم يقتل أحد، لم يجرح أحد، وفتحت مكة وما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام أموال الكافرين، ولم يأخذ بيوتهم، ولم يطردهم من مكة، ولم يجريهم عنها، ولم يأخذ ماءهم، إنما أمن لكل واحد ماله وأمواله. وكان ضمننا قال أبو سفيان وأعلم من أغلق عليه بابه فهو آمن، يبقى كافرا يعبد الأصنام. الأصنام في بيته ولا يعبد الله الواحد في قلب مكة بعد فتحها ولا يضره أحد ولا يخشى أي قوة ولا القوة الحاكمة للبلاد قوة الإسلام، لكن يدخل بيته ويغلق عليه بابه حتى ينتهي الموقف لئلا يشارك في القتال لئلا يحدث قتالا، وله الأمن. وهكذا سماحة الإسلام. طبيعة الجهاد في منطلقها من السبب الدافع إلى الهدف المحقق لا تريد سفك دماء، وليس من سياستها قتل الأرواح. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على جيوشه وجنوده ألا يقتلوا طفلا وألا يقتلوا شيخا كبيرا مسنا، شيخ يعني في السن، وألا يقتلوا امرأة وألا يقتلوا حيوانا وألا يقطعوا شجرا، لا تخريب ولا تدمير، بل تبقى الدنيا كما هي. ولا تحاربوا إلا من حاربكم ولا تقتلوا إلا من قاتلكم، لأنه حريص على قتلنا، فلو قتلناه فلنا هذا. وهكذا يمضي الجهاد حتى تضع الحرب أوزارها، فيؤمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل قائد مسلم يؤمن كل كافر من أهل البلد على أمواله، ولو كان له سلطان يؤمنه على سلطانه. وحينما فتحوا مكة وأخذوا مفتاحها مفتاح الكعبة من الرجل الكافر الذي كان يتشرف بحيازته، عاتبهم الله تعالى وأمرهم برد الأمانة إلى أهلها، فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وبلغ هذا الرجل الذي كان يحوز مفتاح الكعبة، فعجب من رب يعاتب أولياءه في شأن أعدائه ويأمر أولياءه بإنصاف أعدائه، فرغب في الإسلام فدخل في دين الله. سماحة عظيمة. أسامة بن زيد يقتل رجلا رضوان الله عليهما على أسامة وأبيه، يقتل رجلا كافرا كان يقطع رقاب المسلمين، فلما رأى الرجل الكافر سيف أسامة فوق رأسه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلم يصدقه أسامة وقطع رقبته وقتله. ويذكر ذلك كنموذج للبسالة والقوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا به قد فهم خطأ ويقوم له النبي عليه الصلاة والسلام، لم يؤكد له ذلك ولم يقره عليه ولم يشجعه، بل قال: أقتلته بعد أن قالها يا أسامة؟ كيف بك وهي تحاجك عند الله؟ يخوفه يرعبه، طالما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كيف تقتله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف أو قال خوفا من القتل. قال عليه الصلاة والسلام: أفشققت عن قلبه؟ أفشققت عن قلبه؟ أرأيت قلبه من الداخل وما فيه إن كان يقولها خوفا من السيف أو إن كان يقولها رغبة في الإسلام؟ ما كلفنا بهذا، خذ الظاهر والله يتولى السرائر. سماحة عظيمة جدا. فالجهاد يعتبر جزءا من أجزاء الإعداد، فلا مانع أن تمر سنوات لا تنشأ فيها حرب ولا يعلن المسلمون فيها جهادا. لماذا؟ لأن المسلمين أقوياء والعدو يخشاهم ويخافهم، فيلزم حده وهم بعدلهم وإنصافهم والحياة كلها سالمة. ستمر سنوات وأجيال دون حروب دون قتال، لكن حينما يخادع الكافر المسلمين ويحاول أن يضر بهم لا بد للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم، فيكون الجهاد في سبيل الله. حينما يعتدي الكافرون على شيء من مقدسات الإسلام لا بد من نصرة دين الله فيقوم المسلمون مدافعين عن دين الله هذا فقط، ويدافعون بسماحة، لا يأخذون مقدرات الناس ولا يستولون على موارد البلاد ولا يدمرون فيها صالحا ولا يخربون فيها عامرا ولا يقطعون شجرا أخضر نابتا مثمرا أو مضلا، لا يفعلون شيئا من هذا. ولذلك كانت كثير من البلاد تفتح حينما يعلن عليها برنامج الفاتحين، جئناكم بكذا وكذا وكذا، إلا تفعلوا يكون كذا. وكان عادة عرضا بين أمرين، إما أن تسلموا لله تدخلون في دين الله، وإما أن تبقوا على دينكم وأموالكم ولكن تدفعون الجزية، لأن المسلم في مقابلها يدفع زكاة، والكافر لا زكاة عليه لما يدفع جزية، مقابل أن المسلمين سيدافعون عنه بعد ذلك ويحفظون له الأمن في بلده دون أن يشارك في قتال، فكأنه يدفع أجرة للأمن. واليوم بلاد كاملة تعيش بضرائب باهظة لتحقق لنفسها الأمن، تؤمن على نفسها في شركة كذا وشركة كذا وشركة كذا، هيئات أمنية غير التأمينية على الحياة وغيرها، في أمريكا مثلا وفي أوروبا هيئات أمنية تقوم على تأمين الناس وحراستهم، ومع ذلك ما صنعوا شيئا، يؤتون بأمر الله من حيث لا يشعرون ولا يحتسبون، ويدفعون في سبيل ذلك ضرائب عالية جدا. فما المانع أن أدفع ضريبة لهؤلاء الناس حتى يحفظوني؟ هي بهذا المنطق، منطق بسيط عدل سهل سمح، ولا يدفعها إلا القادر عليها، لا يدفعها رجل كبير في السن، لا يدفعها عاطل عن العمل، لا يدفعها امرأة، لا يدفعها طفل، إنما يدفعها رجل قوي يعمل، ويدفعها عن نفسه فقط، ولا يدفعها عن أهله وأهل بيته، لا، عن نفسه فقط. أمور قليلة جدا، أشياء بسيطة ولكن تحقق له خدمات عظيمة في مقابلها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الإسلام أو الأمن مع الجزية أو القتال، فكثيرون يقولون وماذا نأخذ من القتال؟ أو سلموا عن المسلمين وسماحتهم فيقولون مرحبا بكم تفضلوا، ويترك الحاكم في تلك البلاد الشأن للشعب، من أراد أن يسلم فليسلم، ومن أراد أن يبقى على دينه فليبقى، وكل في مكانه، ما نقص أحد شيئا، ولكن الحكم لله، ليس للقاضي الفاتح، ليس للفاتحين القادمين من الخارج، هم الذين يحكمون، هم الذين يعينون حاكما من عندهم يحكم بمذهبهم هم، وإنما يحكمون بأيديهم أو بأيدي أهل البلد، يحكمون بقانون الله تبارك وتعالى، قانون ثابت من أول الدنيا إلى آخرها، لا يتغير، لا ينحاز إلى شخص، لا يحمل اسم فلان أو علان، إنما هو حكم الله، حكم الله الذي خلق الجميع فلا بد أن يخضع له الجميع، هو رب العالمين، والعالمين كلهم ينبغي أن يكونوا جميعا تحت سلطانه، مؤتمرين بأمره، منتهين عن نهيه، هذا هو منطق الجهاد في سبيل الله، يهدف في النهاية أن تكون البلاد من فيها خاضعين لله تبارك وتعالى، لا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا لأمير المؤمنين، ولا لخليفة المسلمين، ولا لحاكم معين، إنما الخضوع من الكل لرب الكل عز وجل، الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن المسألة قد تمر بسلام دون رفع سلاح، دون إطلاق طلقة، دون إزهاق نفس أو إراقة دم، إنما فقط أن يعلن المسلمون الجهاد، بمعنى أن تكون كلمة الجهاد موجودة على ألسنتهم، موجودة في كتبهم، في دور تعليمهم، كلمة فقط في الكتب والأوراق، كلمة على الأسلحة، راية مرفوعة راية مرفوعة في بلادهم، يعني إننا على استعداد دائما للجهاد، وذلك من خلال أولي الأمر. إذا كان الأمر كذلك أعتقد وأستطيع أن أقسم أن الكافرين لن يستطيعوا أبدا أن يحركوا عجزتهم، أي عجزهم ومؤخرتهم، ليقوموا بوجه الإسلام. سيخافون دائما، سيرهبون جانبهم، ولذلك يتحقق النصر من بعيد قبل أن يحدث لقاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. نحن ننطر ولو لأسبوع ولو لأسبوعين، لأيام دون شهر. لماذا؟ بإعدادنا، بإعداد المسلمين في بلادهم كلها، بأن يعلنوا كلمة الجهاد في صحفهم، في كتبهم، على ألسنتهم، كلمة تقال، أن يكون النظام القائم في البلاد مستعدا للمواجهة في أي لحظة من منطلق الإعداد في سبيل الله. دون أن يحدث قتال فيحل السلام، ودائما وأبدا سيكون الكافر هو المنادي بالسلام، لا خيار له غير ذلك. فنجيبه إليه وتبقى الدنيا سالمة، لا يخشى أحد على حياته، ولا يقلق على دمه، ولا يفزع لماله ولا لعرضه، إنما يأمن الكل على ما لديهم. هذا هو منهج الإسلام، وهذا هو طريق العزة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدلنا عليه، وأن يسلك بالمسلمين هذا السبيل القويم، حتى يلبسهم تاج العز على رؤوسهم، إنه سبحانه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، اخوه الاسلام عباد الله، فان الله تبارك وتعالى حين شرع شرعه الجهاد وفرضه على امه الاسلام فرضا عينيا احيانا وفرضا كفائيا احيانا اخرى، انما نظم لهم كذلك هذه الشريعه، ولم يتركها لتنظيمهم هم لئلا ينظموها على طريقه خاطئه. فوضع الله هيئه للجهاد ونظاما، وملك امره لقاده المسلمين وولاه امورهم، كما نظم لنا سنه اداء الصلاه، وطريقة أداء الزكاة، وهيئة أداء مناسك الحج والعمرة، وهكذا. كل شرع الله منظم، ودين الله تعالى كما عرفنا من قبل دين ظاهر شأنه الظهور والبقاء، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإن لم يظهره المسلمون بنظام الله، سوف يظهره الله تعالى رغم أنوفهم على نظام يتعبهم ويؤرقهم. مرة أخرى، إن لم يقم المسلمون شريعة الله بنظام الله، فالله تعالى يقيم شريعته رغما عنهم بطريقة تؤرق المسلمين والعالم ولا يحبونها. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ورحم الله الشيخ الشعراوي حين قال: دين الله كالماء، كلما قبضت عليه أفلك منك. جرب وأمسك حفنة من ماء وحاول أن تقبض يدك عليها، فتفلت الماء من بين أصابعك. تفلتا لا تحكمه، تفلتا لا تحكمه، تفلتا لا تسيطر عليه. ستظهر تنظيمات اخرى تقول الجهاد في سبيل الله، واحد من هنا واحد من هنا، واحد من تحت الجبال والارض وواحد من فوق، تأتي من حيث شاء الله تبارك وتعالى، كما يخرج الماء من بين اصابعك خروجا الى اسفل، خروجا الى اعلى، خروجا منتظما في نفس الاتجاه الافقي، اتجاهات لا يحكمها الانسان. ولذلك عرفت الدنيا ولو على مدار هذه الامه حين سقطت الخلافه ولم ينشط المسلمون لاعادتها ولم ينشطوا لاقامه شريعتها، تظهر جماعات اسلاميه في العالم الاسلامي من كل ناحيه وعلى كل لون وعلى كل شكل، كلهم يريدون الاسلام وكلهم يريدون عوده الاسلام. بقي لهم شيء، ان يخلصوا لله وان يرفعوا الحواجز من بينهم وبين بعضهم. انت والاخر اخوان، انطلقتما من اصل واحد وتقصدان هدفا واحدا، فلو احسن السير لعادت الخلافه على ايديهم، ولكن لسوء فهم او لفتنه وضعها الخصم بينهم تفرقوا هكذا دون اجتماع. ولكن كان منهم من يقول الجهاد، ومنهم من سمى نفسه بالقاعدة أو سماه عدوه بالقاعدة، وآخر بالقائمة، وآخر بكذا، أسماء مختلفة، لكن الهدف واحد، شريعة الله يقيمها، الله يوجبها، ويسميها الناس إرهابا، إنما هي روح الجهاد التي لن تموت في الأمة أبدا. فلو لم ينظمها المسلمون ويستفيدون بها ستظهر رغم أنوفهم ظهورا يتعب ويؤرق الحياة، ظهورا لا يتفق مع النظام، ظهورا ليس على النظام الذي شرعه الإسلام الذي يريح كل الأطراف. والجزاء من جنس العمل، الدين كالماء كلما قبضت عليه أفلت منك. فلا أجمل من أن نعيد شريعة الله تبارك وتعالى في نفوسنا، في بيوتنا، في أرضنا، بدلا من أن يقيمها الله على غير مرادنا وعلى خلاف مرضاتنا، فتقوم شريعة الله قياما يتعبنا ويؤرقنا ويقلقنا ويزعج حياتنا، فلا نشعر بطعم حياة في الدنيا، وفي الآخرة علينا كبال عظيم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إذا كان المرسلون عليهم الصلوات والتسليمات سوف يسألهم الله تعالى عن أحوال الأمم وعن تبليغ الرسالات، كما قال تعالى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. كأن عيسى يرتعد وهو يجيب على رب العزة والجلال، بل ورد في بعض التفاسير أن الله حينما يسأله هذا السؤال يسمع لعظم عيسى عليه السلام صوت، يعني عظمه يطقطق من شدة السؤال وهوله. إذا كان هؤلاء هم الرؤساء الذين رأسهم الله، هم القادة الذين عينهم الله، يسألهم ويحاسبهم، ويسأل نوحا هل بلغت، ويسأل نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان يطيل القيام بالليل ويطيل السجود في صلاته. فلما قالت له عائشة يا رسول الله هون عليه وقد سمعته في سجوده يدعو ويبتهل إلى الله، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، قالت يا رسول الله ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة إن من نوقش الحساب عذب، يكفيني عذابا أن أقف بين يدي الله ويسألني ماذا فعلت يا محمد عليه الصلاة والسلام، هل بلغت كل شيء؟ والله بكل شيء عليم. ولكن يقيم العدل، يسأل هذا ويسأل ذاك، وإذا الموءودة سئل المظلوم المقتول ظلما يسأل بأي ذنب قتل، فما بالك بالظالم؟ هذا يسأل وهذا يسأل وكل له جزاؤه. هل بلغت يا محمد أمتك عليه الصلاة والسلام؟ إن كنت قد بلغت فلماذا كفر عمك؟ ولماذا كفر فلان؟ ولماذا كفرت بلد كذا أو كفر بلد كذا؟ ولماذا لم يسلم فلان؟ ولماذا؟ وهكذا يسأله. والنبي عليه الصلاة والسلام وإخوانه الرسل كذلك يجيبون على الله تبارك وتعالى، فتثبت في النهاية براءة الرسل لأنهم أدوا رسالة ربهم وبلغوها، وما قصروا قيل شعرة ولا كتموا شيئا عن أممهم. ثم يعود السؤال علينا نحن الأمم، فلماذا نجيب الله تعالى؟ لماذا لم تقيموا شريعتي في أرضي وتحت سمائي؟ لماذا لم تلتزموا بشريعتي وأنتم خلقي وعبادي؟ ماذا نقول لله؟ لماذا اتخذتم القرآن مهجورا؟ لماذا حلت الأهواء محل القرآن؟ لماذا؟ لماذا حفظتم الناس وحفظتم الأغاني والألحان ولم تحفظوا القرآن؟ لماذا تعطون الجوائز الكبيرة لمن حفظ أغنية أو لمن عرف معلومة ثقافية ومن حفظ كلام الله واستدرج النبوة بين جنبيه لا يجد من يكرمه إلا ذرا للتراب في العيون، إلا نذرا يسيرا تكريما تحت جناح الظلمات لا تطلق عليه الأضواء؟ لماذا لم تدعوا الناس إلى الصلاة وقد ملكتكم سلطاني وأجريت على ألسنتكم بياني؟ لماذا لم تدعوا إلي ودعوتم إلى سواي؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ لماذا نجيب إخوة الإسلام؟ كل سيسأل حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام، فما بالنا نحن؟ إن الأمر شديد، وإن الدين واضح، وإن الطريق بين، وبين الله لنا كل شيء. فمن أراد العزة فهاك طريقها، ومن لم يرغب العزة فليس له بديلا عنها غير الذل والهوان. رفعها الله عنا وألبسنا مكانها عزة دائمة في الدنيا والآخرة. اللهم وفق المسلمين يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق المسلمين يا ربنا لما تحبه وترضاه. ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح العلماء والأمراء. اللهم اجعل منا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألبسنا لباس العزة يا رب العالمين، واسلك بنا طريقها يا قوي يا متين. اللهم أهلك عدونا بددا وأخطه عددا، واكفنا لقاءه يا رب العالمين، إنك أنت القوي العزيز. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا، نسألك القبول منا والمغفرة لنا والرضا عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، خير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وأقم الصلاة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.